الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال أبو عبد الله: فينبغي للعاقل أن يستحي من الله تعالى أن يراه كثير الحياء من الخلق قليل الحياء من الله تعالى، فليكن الغالب عليه الحياء من الله تعالى، ويستحي من العباد ما لم يعرض له ما هو أولى به وأفضل في الدين، كنحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها حين بنى بها، وتحدث عنده ناس من أصحابه رضي الله عنهم، فخرج رجاء أن يقوموا ثم رجع وهم على حالهم، فشق ذلك عليه فاستحى أن يقول لهم قوموا، وكان كريما صلى الله عليه وسلم كثير الحياء، روي أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فأنزل الله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم، إلى قوله عز وجل: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فلما جاء أمر الله تعالى آثره وأرخى الحجاب، وقال صلى الله عليه وسلم لأنس: وراءك، وكان ذلك أولى به صلى الله عليه وسلم، فكذلك يجب على أهل الدين أن يفعلوا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن يسار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى لأنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من عذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن يسار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه سمع مولى لأنس بن مالك يحدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مثله. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق وعلي بن مبسهل قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: شهدت وليمة زينب رضي الله عنها فأشبع الناس خبزا ولحما، فلما فرغ قام وتبعته، فتخلف رجلان استأنس بهما الحديث فلم يخرجا، فجعل يمر بنسائه يسلم على كل واحدة منهن: سلام عليكم، كيف أصبحتم يا أهل البيت؟ فيقولون: بخير يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ فيقول: بخير. فلما فرغ رجع ورجعت معه، فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما الحديث، فلما رأياه قد رجع قاما فخرج، فوالله ما أدري أنا أخبرته أو أنزل عليه الوحي بأنهما قد خرجا، فرجع ورجعت معه، فلما وضع رجله في إسكفة الباب أرخي الحجاب بيني وبينه، فأنزل الله تعالى هذه الآية: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم الآية. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد رضي الله عنه: اذهب فاذكرها علي. فانطلق زيد إليها فإذا هي تجمع عجينتها، قال: فلما رأيتها ما استطعت أن أنظر إليها من عظمها في صدري، حين عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبها، فنكصت على عقبي فوليتها ظهري، ثم قلت: يا زينب أبشري، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها بغير إذن. قال أنس رضي الله عنه: لقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم حتى امتد النهار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي رهط يتحدثون بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعته، فجعل يتبع نساءه يسلم عليهن. فقلت كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ قال أنس: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر. فانطلق حتى انتهينا إلى البيت فوجدهم قد خرجوا، فذهبت أدخل معه فألقى بيني وبينه الستر. قال: ونزل الحجاب ووعظ القوم بما وعظوا به، لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، إلى قوله تعالى فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال دعوت المسلمين إلى وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة بنا بزينب بنت جحش رضي الله عنها، فأوسعهم خبزا ولحما ثم رجع كما كان يصنع، فأتى حجر نسائه فسلم عليهن ودعون له فرجع إلى بيته وأنا معه، فلما انتهينا إلى البيت إذا رجلان قد جرى بهما الحديث في ناحية البيت، فلما أبصرهما ولا راجعا، فلما رأى الرجلان النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن بيته قاما مسرعين، فلا أدري أنا أخبرته أو أخبر، فرجع إلى بيته وأرخى الستر بيني وبينه ونزلت آية الحجاب. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن سالم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت آية الحجاب جئت أدخل كما كنت أدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء يا بني. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن سالم العلوي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أدخل بغير إذن، فجئت يوما لأدخل كما كنت أدخل، فقال وراءك يا بني فقد حدث بعدك أمر فلا تدخلن إلا بإذن. قال أبو عبد الله ومن ذلك ما روي عن الطفيل بن سخبرة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن طفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة رضي الله عنها لأمها قال رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت بها من أخبرت، ثم أخبرت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخبرت بها أحدا؟ فقلت نعم، رأيت كأني مررت برهط من اليهود، فقلت من أنتم؟ فقالوا نحن اليهود، فقلت أنتم القوم لولا أن تقولوا عزير بن الله، فقالوا وأنتم القوم لولا أن تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ثم أتيت على رهط من النصارى فقلت ما أنتم؟ فقالوا نحن النصارى، فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فقالوا وأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر قام خطيبا فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فإن طفيل رأى رؤيا وأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. قال أبو عبد الله فدل قول
لأنه لم يؤمر بالنهي عنها، فلهذا يعني استحى أن ينهاهم عن كلمة اعتادوها. أما لو أمره الله أن ينهاهم لنهاهم ولا بد. نعم
أحسن الله إليكم.
نعم.
قال أبو عبد الله فدل قول كان يمنع الحياء منكم أن أنهاكم غير أنه قد كان يكره أن يقال ذلك ويستحي أن ينهاهم، لأنه لم يكن جاءه عن الله تعالى نهي عن ذلك، فلما رأى طفيل الرؤيا استدل بذلك على أن الله تعالى قد كره ذلك فنهاه عنه، فكان إمساكه عن النهي في الأمرين جميعا حياء منهم فعلا حسنا عن خلق كريم، ثم آثر ما هو أولى به صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله ومن الدليل على أن التطوع من الإيمان
الحياء من الإيمان، والحياء خير كله إلا ما منع من خير فليس بمحمود، ولهذا قالوا إن الحياء خلق يحمل على فعل الفضائل وترك الرذائل. نعم يا محمد.